أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بالرغم من أن الكثير من المفسرين طبقوا آيات هذه السورة الكريمة على قصة وفد نجران، وبالتالي قالوا بأن السورة تكاد تكون عموما بيانا لتلك الواقعة، وواضح أن الأحكام الشرعية والآيات القرآنية هي عامة لكل الظروف ولكل الأزمنة، إذا كانت متشابهة من ناحية المصادق والموضوعات، إلا أن ما نستطيع أن نستوحيه من آيات هذه السورة من جهة، ومن القصص التاريخية وبالتالي قصة وفد نجران، أن السورة جاءت من أجل بيان الانحرافات التي وقعت في أتباع النبي عيسى سلام الله عليه. كان هو عبدا مخلصا ومخلصا ومصفى لرب العزة وأمه الصديقة، إلا أن الذين جاءوا من بعده، وخصوصا بعدما تطورت الأحداث فيما يتصل بالإمبراطورية الرومانية، فدخلوا في الديانة المسيحية وخف الضغط على الدعاة المسيحيين والنصارى، بعدئذ تعرضوا للكثير من الانحرافات، لأن مثل رسالات الله هي مثل الغيث الذي ينزل من السماء، ينزل مليئا بالأكسجين صافيا، ولكن حينما يصل إلى جو الأرض ويتأثر بغبار الأرض ومن ثم بما في الأرض من الزبد والأشياء الأخرى، فطبيعي أن هذا الماء يتلوث، لا يبقى هو هو. لذلك الرسالات الإلهية إنما تنزل من السماء تنزل صافية، ولكن البشر حينما يستوعبون هذه الرسالة بسبب العوامل التي يتعرضون له، تراهم يغيرون ويبدلون، ولا تبقى الرسالة على الصفاء الأول. وإذا صح هذا التحليل، فإن الحديث القرآني عن النصارى ليس فقط عنهم، وإنما فيه إشارة إلى واقعنا نحن المسلمين، أنه نحن أيضا نتعرض لما تعرضوا له، لأن الظروف متشابهة، نحن أيضا بشر، وهذه الاختلافات التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي بينها النبي أنه ستفترق أمتي على 72 فرقة، فهذه الاختلافات ما نشأت من الرسالة، نشأت من الفهم الخاطئ، من عوامل الانحراف التي عادة البشر يتعرض لها. ولذلك علينا أن نعتبر. وفي هذه الآيات ربنا في البادي يقول أن هذه القصص قصص حق، القصة قطعة من الواقعة التاريخي التي يمكن أن يقتص الناس أثرها، يعني مثل العبرة. لكن القصص قد تكون باطلة من وحي الأوهام أو الأهواء، ولكن قصص القرآن قصص حق. وسبب في ذلك أن ربنا هو الذي أنزل هذه القصص صافية بعيدة عن لوث البشر، لأن الله هو الله لا إله إلا هو، وهو عزيز قوي من جهة وحكيم من جهة أخرى، فبعزته يحافظ على صفاء الحقائق، وبحكمته يبينها حينما تقتضي الحكمة. وإذا استعرضنا قليلا ما سبق وأن استفدناه من الآيات الكريمة، نرى أن القرآن الكريم بيّن قصة التوحيد وشهادة الرب بالتوحيد، وأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، وشهادة الملائكة وأولي العلم من خلقه. ثم بيّن ما يتعرض التوحيد، يعني يتعرض الناس الموحدين إن صح التعبير، لضغوط وربما لانحرافات. ثم بيّن قصة عيسى بن مريم سلام الله عليه، حيث جاء من أجل تصحيح مسار بني إسرائيل الذين بعد موسى غيروا وبدلوا. فالآن نحن في أجواء هذه القصة، قصة عيسى بن مريم. النبي حاججهم، حاجج النصارى، وفي الواقع وكما أسلفنا أن هذه المحاجة هي تتكرر مع الزمن، مع كل دعاة إلى الله المخلصين الذين يحاجون الذين انحرفوا، يعني داخل المذهب الواحد، الدين الواحد، الإطار واحد، ولكن داخل هذا الإطار ترى أن البعض ينحرفون فيحتاجون إلى تصحيح المسار. ومرة حاججهم بالأدلة الدامغة، فإن قالوا بأن عيسى ولد من غير أب، قال لهم مثله مثل آدم خلقه الله من طين، فلماذا تعتقدون بأن عيسى ابن الله ولا تعتقدون مثل ذلك في آدم؟ مرة حاججهم بالمباهلة، قال إن كنتم واثقين من كلامكم فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل إلى الله، فلم يفعلوا. مرة أخرى هنا الحديث عن شيء عظيم، وبالرغم من أن هناك أكثر من إشارة في آيات كثيرة في مواطن عديدة في القرآن الكريم حول هذا الموضوع، إلا أن الآية التي سوف نتلوها ونتدبر فيها إن شاء الله هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تبين القضية بصراحة بالغة، وهي دعوة الأديان الأخرى بالتوافق على الثوابت. هم يعتقدون أو يقولون بأن عيسى ابن الله، ولكن ليسوا واثقين، أو عزين ابن الله كما قالت اليهود، ولكن ليسوا واثقين من ذلك. فتعالوا نبدأ من كلمة سواء بيننا وبينكم، الكلمة التي لا غبار عليها ولا خلاف فيها، أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأنه واحد أحد لا شريك له. هذه الكلمة خلي تكون كلمة جامعة للديانات، وهذا في الواقع يمكن أن نستفيد منها أنه كل الخلافات البشرية في كل المذاهب والأديان وحتى القضايا الساخنة وغير الساخنة يمكن أن تعالج بطريقة وهي اعتماد كلمة واحدة تجمع، الكلمة الجامعة يعتمدون عليها ويتفقون عليها ويتحركون عبرها، أما ما يختلفون فيها فشأن كل جماعة مع اختلافاتهم، لا يدعوهم الاختلاف إلى الصراع، إنما الاختلاف يدعوهم قد يدعوهم إلى التنافس. فاستبقوا الخيرات إنما تكون يأتي بكم الله الجميع، كل يعمل حسب مذهبه. طبعا هذا في الدنيا، في الآخرة إن الله يحكم بينهم بالحق، المقاييس الإلهية تبقى واضحة. أما يبدو أن هذا المقياس هو مقياس بشري، يعني في حالة اختلاف الناس وعدم وصولهم إلى كلمة جامعة تجمعهم، أو بتعبير آخر إلى حل خلافاتهم بصورة كاملة، فيعولوا على كلمة جامعة على ما أجمعوا عليه على ما اتفقوا عليه، ومن ثم هذه الكلمة تجمعهم، وأما الكلمات الأخرى تبقى تفرقهم، يدعوها إلى يوم القيامة أما في الدنيا، فيعملون مشتركين على تلك الكلمة الواحدة، وفي غيرها يتسابقون إلى الخيرات، يعني يتركون النظريات إلى العمل. وهنا نتدبر في الآية، ربنا سبحانه وتعالى يقول أولا إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه القصص جاءت من عند الله، والله عزيز حكيم، ولا بد أن نتخذ منها عبرا ودروسا. فإن تولوا ما قبلوا هذه الحقيقة فإن الله عليم بالمفسدين، عليم بالمفسدين، وبالتالي يعاقب المفسدين حسب حكمته وعزته. ثم ربنا يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة تجمعنا لا تفرقنا، الكلمة التوحيد، لأن جميع الأديان على اختلاف مشاربهم يعتقدون بالله الواحد الأحد، لكن تفسيرهم لهذه الكلمة وتفسيرهم لما بعد هذه الكلمة من الرسالة الرسول هل هو ابن الله أو إنسان مصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى، تفسيرهم للصلاة والصيام والطقوس تفسيراتهم تختلف، لكن أصل الكلمة لا يختلفون فيها. مرة قرأت إحصائية عالمية بأنه 98% من كل البشر يعتقدون بالإله الواحد، ثم يختلفون في التفسير والتأويل وما أشبه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي تلك الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه ثلاث كلمات، هذه الكلمات هل كل كلمة تفسير لما سبقتها من كلمة، أو لأن لكل كلمة معنى؟ أنا شخصيا ما استطعت أن أفهم، وحتى بعد دراسة التفاسير في هذه الجملة معاني مختلفة، يبدو لي والله العالم أن كلمة لا نعبد إلا الله تفسر بقوله ولا نشرك به شيئا، عبادة الله إنما تكون عبادة خالصة حينما تتطهر من الشرك، أو نتطهر من الشرك. فمعنى لا نعبد إلا الله أنه لا نشرك به شيئا. في الجاهلية كان يطوفون بعض الطائفين كان يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يضيفون إلا شريكا لك لبيك، يعني لا شريك لك إلا شريكا لك، يعني شنو هذا معنى تناقض. أنا شفت في كثير من الأدعية وابتهالات أهل الكتاب حتى الآن في تناقض غريب، أولا يعتقد بوحدة الإله ثم يشرك به، وهذه الكلمة السخيفة الشائعة بأن الوحدة في الكثرة الكثرة في الوحدة، أي الكلمة هي من سخافات هذه الأديان، أنه لا، أن لا نعبد إلا الله، ومعنى عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا. لم يقل ربنا لا نشرك به شخصا، إنما قال لا نشرك به شيئا، لأن الإنسان يشرك بالله في شنو؟ أول شرك للإنسان شرك الطاعة للشيطان، شيطان، الشيطان يعبد من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى عند الكثير من البشر. ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. أكرر هذه كلمة عظيمة، ثم رأسا بعد هذه الكلمة ربنا يقول: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أول شرك للإنسان الذي ربنا سبحانه وتعالى أخذ منا نحن البشر جميعا عهدا في عالم الميثاق أن لا نعبد الشيطان، لكن هذا الإنسان يعبد الشيطان، وربنا يخاطبهم يوم القيامة بكلمة مجرمين: امتازوا لما أيها المجرمين، أي المجرمون لا تكونوا مع الناس، روحوا روحوا ذاك الصوت. ثم يقول: ألم نعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذا الشيطان أول شريك يعبد من دون الله والعياذ بالله. بعد الشيطان وربما من خلال الشيطان هوى النفس. كيف هوى النفس؟ يسمع آية قرآنية أو رواية، إذا ما تعجب الآية وكأنه ما سمعها ما يتدبر فيها، آية أخرى يسمعها يأولها حسب رأيها. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا ما قرأناه في هذه السورة الكريمة في آية 7. وبعد هوى النفس مصالح، دعايات، وساوس، عشرات العوامل للانحراف تتكالب على الإنسان والإنسان ينحرف. ومن هنا نعرف أن التوحيد وعبادة الله وحده عمل صعب جدا، ولذلك يوم القيامة هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله هي أثقل ما في الميزان. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. بس شلون إحنا هذه الكلمة نتمسك بها ونحن نعيش في أجواء فيها الكثير من الضغوط من قبل الشيطان وساوسه والدعايات وإلى آخره؟ لابد أن نتحدى كل هذه العوامل الانحرافية ونخلص وجهنا لله سبحانه وتعالى، نسلم وجهنا لله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة. فإذن ربنا دعا أولئك ولا نشرك به شيئا، ومن ثم ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. عبادة الله وحده تحثنا إلى ترك الأنداد والكفر بالأنداد. ومن ثم ذلك إذا كفرنا بالأنداد هنا نصل إلى المرحلة الأخيرة والعملية، وهي أننا سوف نخلص الطاعة. العبادة تنتهي إلى الطاعة. كيف الطاعة؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نحن نطيع الله. معنى طاعة الله أننا نحن نطيع من أمر الله بطاعته. ألم تقرأ في الآيات الكريمة في بالذات في سورة الشعراء وفي سائر السور القرآنية: اتقوا الله وأطيعون. الأنبياء كانوا يأمرون الناس بأمرين، طبعا أحدهما يكمل الآخر، يقولون اتقوا الله وأطيعون، يعني طاعة النبي. الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي في النهاية معنى العبادة، عبادة الله. من يدعي أنه يعبد الله ويدعي أنه لا يشرك به أحدا ولكنه بعد أذن يطيع غير الله فإنه كافر. يطيع من؟ يطيع شيخ عشيرته من دون الله، يطيع رئيس قومه من دون الله، إطاعته تكون منبعثة من العنصرية من دون الله، إطاعته تكون منبعثة من الطبقية من دون الله. يعني كل هذه العناوين الزائفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه العناوين الزائفة إذا الإنسان ارتبط بها وبطاعتها وخرج عن ولاية الله سبحانه وتعالى وطاعته، فهو إذن مشرك، وإذن هو لم يعبد الله. فإذن ربنا يأمرنا أن لا نعبد إلا الله، ومن خلال هذه الكلمة يأمرنا ولا نشرك به شيئا، ومن خلال هذه الكلمة يقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. العرب يتعالون على العجم، هذا غلط. المستكبر يتعالى على الفقير والمستضعف، هذا غلط. الغني يتعالى على الفقير، هذا غلط. أي طاعة لا تكون منبعثة من ولاية الله فهي طاعة الشيطان، وطاعة الشيطان شرك بالله، والشرك بالله بمثابة عدم عبادة الله. ومن هنا ربنا دعا إلى أن البشرية أولا يتركون كل التمايزات، كل الطبقيات، كل الطاعات لغير الله، ويعيشون عيشة حرية واستقرار، كل واحد مستقل، لا يكون عبدا لغير ربه، عبادته فقط لله سبحانه وتعالى، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذه الكلمة في الحقيقة كانت شهادة صدق على حقيقة الإسلام والمسلمين، حقيقة الإسلام وحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة كل من يكون على خط النبي، أنهم ما يدعون الناس إلى طاعتهم وعبادتهم أو عبادة قومهم أو عبادة عنصرهم أو عبادة طبقتهم أو عبادة قوميتهم أو أي شيء آخر، أي عنوان، أي اسم آخر ما أنزل الله به من سلطان، ما يدعون إلى، إنما يدعون إلى إبعاد الله وحده. وربما هذه البصيرة مراد القرآن في الكلمة الأخيرة حيث يقول فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نحن أسلمنا لله، نحن أسلمنا لله بمعنى نحن لا نريدكم عبيدا لنا، لا نريد المستعمرين، لا نريد أن نحتل بلادكم. وكلمة أخيرة مع الأسف الشديد، المسلمون مع نزول هذه الآية غيروا تفسير هذه الآية، بمقدار ما انحرفوا عن الدين قلت حجتهم وكلت حجتهم، أصبحت حجتهم كليلة ولم تستطع أن تقنع على آخرين. ولكن بقدر ما طبقوا هذه الآية، بمعنى أنه أسلموا وجههم لله ولم يستعبدوا الناس ولم يدعوا الناس إلى عبادة أنفسهم بنفس المقدار انتشر الإسلام. في آيات قادمة هناك المزيد من البصائر التي نستفيدها إن شاء الله في هذه النقطة بالذات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.